أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في مناقشة استدلال السيد كمال الحيدري على جواز التعبد، بل لزوم التعبد بأي دين إذا قام دليل على حقانيته وحصول الثواب على التعبد في يوم القيامة، بقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقلنا السيد الحيدري يدعي أن هذه الآية في مقام بيان جواز العمل بشريعة هذه الديانات الأربع المذكورة، ديانات المؤمنين واليهود والنصارى والصابئة. وقال: هذه الآية الكريمة رتبت الأجر والثواب على العمل بشرائع هذه الديانات، ولم تشترط إلا عنوان الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، ولم تحدد ماهية الإيمان بالله أو الإيمان باليوم الآخر أو العمل الصالح. فكل عمل صالح في نظر العامل يكون منشأ للثواب في يوم القيامة. وقلنا عندنا مجموعة من التعليقات على كلامه هذا، وقد انتهينا من التعليق الثاني، حيث قلنا لا يمكن أن يتمسك بإطلاق الآية في عنوان الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. ومن الغريب جدا أن السيد الحيدري يقول أعمال اليهود إذا اعتقدوا بحقانيتها أعمال صالحة يترتب عليها الثواب، وكذلك أعمال النصارى وأعمال الصابئة، بل هو يزيد على ذلك كما تقدم في الحلقات السابقة، فهو يقول هناك ما هو أعظم من هذا، وهو أن الشرك يثاب عليه الإنسان في يوم القيامة فيما إذا كان المشرك يعتقد بحقانية الشرك. العجيب الغريب أن السيد الحيدري لا ينفك يسخر من بعض المؤمنين الذين يمارسون شعائر خاصة مثل التطبير والتطيين والمشي على الجمر، أو الذين يلطمون برؤوسهم في الجدار، يسخر من هؤلاء ويضحك وينهاهم عن ما يقومون به، وبقطع النظر عن أن ما يقومون به هل فعلا يوجد عليه دليل شرعي أو لا يوجد عليه دليل شرعي. بقطع النظر عن ذلك كله، نحن نقول للسيد الحيدري: هؤلاء يعملون هذه الأعمال وفق دليل يعتقدون أنه دليل حق، ليكن عندك عندي دليل باطل، ولكن عندهم دليل حق، وهو ليس أسوأ من دليل المشرك الذي جعلته مناطا للثواب، فلماذا لا تجعل دليل هؤلاء الذين يطبرون ويطينون ويمشون على الجمر أيضا مناطا للثواب؟ هل التطبير أسوأ من الشرك بالله حتى تقول بأن دليل المشرك يترتب عليه ثواب في يوم القيامة، بينما دليل المطبر لا يترتب عليه ثواب في يوم القيامة؟ أصلا لماذا تنهاهم عن القيام بعمل صالح في نظرهم، وهذا العمل الصالح في نظرهم يترتب عليه ثواب في يوم القيامة. هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله تبارك وتعالى وفق نظرية السيد الحيدري سيكرمهم في يوم القيامة إن شاء الله بالآجر والثواب، فلماذا نسخر في الدنيا ممن سيكرمه الله تبارك وتعالى في الآخرة وفق نظرية السيد الحيدري؟ التعليق الثالث هو أن السيد الحيدري فسر الآية الكريمة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين بأنها تريد أن تقول بأن اليهودي والنصراني والصابئي يتعين عليه العمل بدينه وهو مثاب على عمله معاقب على تركه ولو عمل بشريعة الإسلام، فيما إذا قام الدليل على حقانية اليهودية أو النصرانية أو الصابئية. وهذا الكلام الذي ذكره السيد الحيدري في مقام تفسير الآية لا ينطبق على ظاهر الآية جدا، فإن الظاهر من الآية ما ذكره المفسر الكبير السيد العلامة صاحب الميزان في الجزء الأول صفحة 192، فقد ذكر العلامة في هذا الموضع أن الظاهر من الآية هو الرد على الذين يتمسكون باسم اليهودية والنصرانية والصابئية والإيمان بنبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله ولا يحافظون على اللب والجوهر وهو ما يطلبه الله تبارك وتعالى من العباد من الإيمان به والإيمان باليوم الآخر وما يترتب على الإيمان بالله وبيوم القيامة من لزوم العمل بالأعمال الصالحة التي يدعو إليها الأنبياء. لهذا يقول العلامة رحمة الله تعالى عليه: فيكون محصل المعنى إن الأسماء والتسمي بها مثل المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين لا يوجب عند الله تبارك وتعالى أجرا ولا أمنا من العذاب، كقولهم لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فالآية تقرر في نظر العلامة رحمة الله تعالى عليه أن المدار مدار جوهر ولب الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر والعمل الصالح، العمل الصالح الذي وصفه الله تبارك وتعالى بأنه عمل صالح، الصالح عند الله تبارك وتعالى وليس الصالح عند العباد. هنا الذي وصف العمل بأنه صالح الباري تبارك وتعالى، فما يكون صالح عند الله وهو ما جاء به الأنبياء الناطقون عنه، وليس المقصود بالعمل الصالح ما يعتقد يهود اليوم من أنه عمل صالح كالعنصرية، فإن مثل هذا العمل في حقيقته ليس عملا صالح، وإنما يتوهم اليهود أنه عمل صالح. وتوجد عبارة جدا لطيفة يرد فيها الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله على الحيدري وأمثال الحيدري الذين يتمسكون بهذه الآية لإثبات جواز التعبد بأي شريعة. يقول الشيخ حفظه الله في تفسير الأمثل الجزء الأول صفحة 218: تساؤل هام. بعض المضللين اتخذوا من الآية الكريمة التي نحن بصددها وسيلة لبث شبهة مفادها أن العمل بأي دين من الأديان الإلهية له أجر عند الله، وليس من اللازم أن يعتنق اليهودي أو النصراني الإسلام، بل يكفي أن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا. والجواب: نعلم أن القرآن يفسر بعضه بعضا، والكتاب العزيز يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كما أن القرآن مليء بالآيات التي تدعو أهل الكتاب إلى اعتناق الدين الجديد، وتلك الشبهة تتعارض مع هذه الآيات. ومن هنا يلزمنا أن نفهم المعنى الحقيقي للآية الكريمة. ونذكر تفسيرين لها من أوضح وأنسب ما ذكره المفسرون. التفسير الأول: لو عمل اليهود والنصارى وغيرهم من أتباع الأديان السماوية بما جاء في كتبهم لآمنوا حتما بالنبي صلى الله عليه وآله، لأن بشارات الظهور وعلائم النبي وصفاته مذكورة في هذه الكتب السماوية، وسيأتي شرح ذلك في تفسير الآية 146 من سورة البقرة. والقرآن الكريم يقول: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وواضح أن إقامة التوراة والإنجيل يتضمن الإيمان بنبي الإسلام المنصوص عليه في الكتب المقدسة. التفسير الثاني: هذه الآية تجيب على سؤال عرض لكثير من المسلمين في بداية ظهور الإسلام، يدور حول مصير آبائهم وأجدادهم الذين لم يدركوا عصر الإسلام. ترى هل سيؤاخذون على عدم إسلامهم وإيمانهم؟ والآية المذكورة نزلت لتقول: إن كل أمة عملت في عصرها بما جاء به نبيها من تعاليم السماء وعملت صالحا فإنها ناجية، ولا خوف على أفراد تلك الأمة ولا هم يحزنون. فاليهود المؤمنون العاملون ناجون قبل ظهور المسيح، والمسيحيون المؤمنون العاملون ناجون قبل نبي الإسلام. وهذا المعنى مستفاد من سبب نزول هذه الآية كما سوف يأتي. هذه العبارة عبارة متقنة ومحكمة يرد فيها آية الله الشيخ ناصر مكارم على نظرية السيد الحيدري، أو النظريات القريبة والمشابهة من نظرية السيد الحيدري. نأتي عند التعليق الرابع. لاحظوا، السيد الحيدري جاء بنظرية تخالف ما عليه جميع علمائنا الأعلام، نظرية تقريبا عامة المسلمين يرون أنها نظرية باطلة. نعم، يوجد لها جذور في كلمات بعض الصوفية وبعض الحداثيين المتأثرين بالصوفية، ولم يعتمد في هذه النظرية التي لم يسبقه فيها عالم يعتد به من علماء الحوزة إلا بآية واحدة، وهو لا يستدل أيضا بصريح هذه الآية، وإنما يستدل بإطلاق هذه الآية. يقول: الآية أخذت عنوان الإيمان بالله واليوم الآخر وعنوان العمل الصالح على نحو الإطلاق، فهو يستدل بدليل ظني يعتمد على الإطلاق من آية واحدة. وهذا ذكرني بموقفه من الخمس في أرباح المكاسب، فإنه ذكر أن من البعيد أن يتعرض القرآن الكريم للزكاة ونسبتها قليلة جدا مقارنة بالخمس في آيات كثيرة، بينما في أرباح المكاسب التي تشكل 20% من مدخول الإنسان لا يتعرض القرآن للحكم إلا في آية واحدة فقط. هذا الكلام الذي قاله الحيدري يأتي هنا. أيهما أعظم، مسألة الخمس في فاضل أرباح الإنسان، أو مسألة جواز التعبد بأي دين وترتب الثواب في يوم القيامة، مسألة حرمة التعبد بدين النبي الخاتم فيما إذا قام دليل على بطلانه وحقانية مذهب اليهود، أي المسألتين أعظم؟ بلا شك مسألة جواز التعبد بأي دين، بل حرمة التعبد بدين الإسلام فيما إذا قام دليل على بطلانه وحقانية دين اليهود مسألة أعظم ومسألة أهم. فكيف يكتفي السيد الحيدري فيها بإطلاق آية واحدة، ليس صريح آية واحدة وإنما بإطلاق آية واحدة؟ الإنسان فعلا يتعجب، أين ذهبت الأدوات التي كان يستخدمها السيد الحيدري في بعض الأبحاث عن بحثه هنا في مسألة جواز التعبد بأي دين؟ وكيف كان الملاحظ أن السيد الحيدري اعتمد على آية واحدة ولم يقدم لنا دراسة شمولية تتناسب مع نظرية تفسير القرآن بالقرآن ونظرية إسلام القرآن، وذلك لأن السيد الحيدري أهمل آيات كثيرة تشكل قرائن تحف بهذه الآية المباركة وتحدد المراد منها. تلك الآيات الكثيرة يمكن أن تجعل طوائف تزيد على 15 طائفة، ونحن في تعليقنا المختصر هذا لن نستعرض هذه الطوائف وما فيها من آيات بأجمعها، ولكن سنستعرض بعض الطوائف ونذكر بعض الأمثلة تحت كل طائفة لكي يتضح أن هنالك آيات تبين أنه يجب على الإنسان أن يتعبد بالشريعة الخاتمية، ولا يجوز له أن يتعبد بأي شريعة أخرى، وأي شريعة أخرى هي ضلال، وإن وجد دليل على حقانيتها عند الضال المشتبه. تعالوا عند هذه الطوائف. الطائفة الأولى: ما دل على ضلال أهل الكتاب وأن هدايتهم في الإيمان بما جاء به النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. ومن آيات هذه الطائفة قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هذه الآية تدل على أن أهل الكتاب على ضلال ما لم يؤمنوا بنبوة النبي الخاتم ويتبعون النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. فكيف نجيز على الله تبارك وتعالى أن يأمر بالضلال ويثيب عليه في يوم القيامة، فيما إذا وجد عند إنسان دليل على حقانية الضلال الموجود عند أهل الكتاب؟ الطائفة الثانية: ما دل على نفي الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر عن أهل الكتاب، وما دل على الأمر بقتالهم، ومن ذلك قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية نفت الإيمان بالله وباليوم الآخر عن أهل الكتاب، فكيف يمكن أن يقال أهل الكتاب الذين في زمن النبي صلى الله عليه وآله والذين في زماننا من الذين يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر وبالتالي هم مشمولون بالآية الكريمة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. هذا الكلام يتنافى مع القرآن الكريم، يتنافى مع آيات هذه الطائفة التي ذكرناها، فإن آيات هذه الطائفة تقرر أن أهل الكتاب ليسوا من الذين يؤمنون بالله تبارك وتعالى. وهذه الآية إذا تأملنا فيها نجدها مطلقة، هي تقول أهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله، وهي تنفي عنهم ذلك مطلقا، لا تنفي ذلك عن خصوص من لا يوجد عنده دليل، سواء كان عنده دليل على النصرانية واليهودية أو لا يوجد عنده دليل. هذه الآية تنفي مطلقا أن يكون من الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه الطائفة تبين أن الإيمان بالله المطلوب في ترتيب الثواب ليس موجود عند أهل الكتاب، الإيمان باليوم الآخر القرآني المطلوب في ترتب الثواب وانتفاء الخوف والحزن ليس موجودا عند أهل الكتاب، وهذا ما يذكره علماؤنا المفسرون ومنهم العلامة الطباطبائي، وسوف يأتي إن شاء الله نقل عباراته ونقل عبارات غيره من العلماء. الطائفة الثالثة الآيات التي فيها الأمر بدعوة أهل الكتاب لاتباع النبي الخاتم صلى الله عليه وآله في عقائده وفي شرائعه، منها قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمين. إذا كان أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون عملا صالحا وهم مثابون في يوم القيامة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لماذا يدعوهم النبي صلى الله عليه وآله؟ هم ناجون، هم مستجمعون للهداية، هم وفق الدليل القائم عندهم لا يجوز أن يتعبدوا بشريعة النبي. الشريعة التي يدعوهم النبي إليها قبل أن يدعوهم إليها هي شريعة يحرم العمل بها ما دام عندهم دليل يدل على حقانية شريعتهم. لماذا هذه الدعوة إذا كان المدار مدار الدليل؟ لماذا هذه الدعوة العامة؟ دعوة عامة لكل أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب، لم يقل قل يا أهل الكتاب الذين لا يوجد عندهم دليل، دعوة عامة لمن عنده شبهة ولمن لا يوجد عنده شبهة. إذن هذه الطائفة تدل دلالة واضحة وجلية على أن الديانة اليهودية والديانة النصرانية والديانة الصابئية ديانة باطلة وضالة ومنحرفة، وأصحاب هذه الديانات مدعوون إلى اتباع النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، هم مدعوون إلى ترك عبادة غير الله، هم مدعوون إلى أن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا، ما هم عليه من عقيدة ومن سلوك باطل وإن كانت توجد عندهم شبهات يعتمدون عليها في عقيدتهم وفي أحكامهم. ولهذا القرآن الكريم يخاطبهم ويقول: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الهداية في اتباع النبي صلى الله عليه وآله، ما يريده الله تبارك وتعالى من أهل الكتاب هو أن يتركوا ما عليه من دين محرف وشريعة محرفة ويتبعوا دين النبي الخاتم صلى الله عليه وآله ويصدقون بما جاء به صلى الله عليه وآله. الطائفة الرابعة ما دل على أن المتبع للنبي صلى الله عليه وآله من عامة الناس ومن أهل الكتاب هو المحبوب عند الله تبارك وتعالى وهو الفالح في يوم القيامة دون سواه. يقول تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم يقول تبارك وتعالى في الآية التي بعدها: واتبعوه لعلكم تهتدون. الفلاح والهداية في اتباع النبي صلى الله عليه وآله. إذن القرآن الكريم الذي ضاع في نظرية السيد الحيدري يقرر أن هنالك قرائن كثيرة تحدد أن الأجر والثواب والهداية والتكليف الإلهي إنما هو في الشريعة الخاتمية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، وأن المقصود بالإيمان بالله وبالإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح ما كان وفق التعاليم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وليس ما كان وفق ما في مخيلة اليهود والمسيح والصابئة في هذا اليوم الذي نعيش فيه، حيث توجد شرائع محرفة مبدلة ما أنزل الله بها من سلطان. في ظل ملاحظة جميع آيات القرآن الكريم، ملاحظة هذه الطوائف وملاحظة غير هذه الطوائف ينبغي أن نستنطق قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبالبيان الذي ذكرناه يتضح الخلل فيما ذكره السيد الحيدري في قوله تعالى أفغير دين الله يبغون، وفي قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فقد ذكر السيد الحيدري أن المقصود هنا بدين الله تبارك وتعالى وبالإسلام ليس المتقوم بالشريعة الخاتمية، بل المقصود هو الإيمان بالدين العام الموجود في كل الديانات السماوية، الذي هو الدين الواحد الموجود في جميع أتباع الشرائع السماوية. وهو إنما قال هذا الكلام لكي يتخلص من إشكال على استدلاله بالآية الكريمة إن الذين آمنوا والذين هادوا. السيد الحيدري يقول هذه الآية تدل على جواز التعبد بشريعة اليهود وبشريعة النصارى وبشريعة الصابئين إذا قام دليل على صحتها. يوجد إشكال وهو أنه قوله تعالى أفغير دين الله يبغون يدل على أنه ينبغي التعبد فقط بدين النبي الخاتم. قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا يدل على أنه ينبغي فقط التعبد بالدين الإسلامي الذي هو دين النبي الخاتم. السيد الحيدري أجاب بأنه ليس المقصود في هذه الآية أفغير دين الله أو تلك الآية ومن يبتغي غير الإسلام الشريعة الخاتمية، وإنما المقصود الدين العام المحفوظ في جميع أتباع الديانات السماوية، الديانة اليهودية والديانة النصرانية والديانة الصابئية. وبعبارة أدق المقصود هنا بالإسلام الدين الواحد، إن الدين عند الله الإسلام الثابت والمحفوظ عند نبي الله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وعند نبي الله موسى، وعند نبي الله عيسى، وعند النبي الخاتم. هذا هو الذي يدل القرآن على أن تركه يوجب الخسارة، تركه يوجب العذاب في يوم القيامة. وليس المقصود أن ترك الشريعة الخاتمية يوجب الضلال ويوجب الانحراف ويوجب الخسران في يوم القيامة. هناك فرق بين الدين الواحد الثابت وبين الشرائع المختلفة والمتعددة. وهذا الكلام الذي ذكره سيد الحيدري سوف نعلق عليه إن شاء الله مفصلا، ولكن هنا بنحو سريع نذكر بعض التعليقات الخفيفة التي ترتبط به. التعليق الأول هو أن السيد الحيدري لا يكتفي بالقول بأن من يتعبد بالديانة السماوية وفق أي شريعة مثاب في يوم القيامة، بل هو يقول حتى من يتعبد بالشرك إذا قام عنده دليل على حقانية الشرك يثاب في يوم القيامة. فيأتي السؤال كيف يوفق بين قوله تعالى أفغير دين الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا وبين ما ذكره من أن دين الشرك فيه ثواب في يوم القيامة، المشرك يمكن لا خوف عليه ولا هو يحزن فيما إذا قام عنده دليل على حقانية الشرك. التعليق الثاني، تقدم أن المانع من نظرية السيد الحيدري لا ينحصر في قوله تعالى أفغير دين الله يبغون أو في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا. هناك طوائف كثيرة من الآيات غير هاتين الآيتين، فلماذا لا يتمم بحثه ويعالج هذه الطوائف بدل أن يقتصر على هاتين الآيتين؟ وهو ما يوحي لبعض البسطاء أنه لا يوجد في المسألة إلا ثلاث آيات، إن الذين آمنوا والذين هادوا وآية أفغير دين الله وآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا، حتى إذا بحثت هذه الآيات الثلاث تنحل المشكلة وتزول جميع العقبات عن نظرية السيد الحيدري. ينبغي على سيد الحيدري أن يتمم بحثه، يجعل بحثه أكثر جدية، ويعطينا الموقف من آيات متعددة تشكل طوائف كثيرة تنافي النظرية التي يقدمها. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.